بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان اعتناء السلف بقراءة القرآن في رمضان، ألقاها فضيلة الشيخ عبد الرحمن مواسي حفظه الله تعالى يوم الأربعاء 9 من شهر رمضان عام 42 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
الحمد لله الذي علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا أحبة في هذه المحاضرة التي عنونت باعتناء السلف بقراءة القرآن في رمضان. أحبتي في الله، شهر رمضان شهر ربح وغنيمة لمن وفقه الله عز وجل لاستغلاله أحسن الاستغلال. فقد كان صلى الله عليه وسلم يجتهد فيه أكثر من اجتهاده في غيره من الشهور، وكذلك هذا هو شأن السلف أيضا في هذا الشهر، جد واجتهاد وقيام وعبادة وذكر الأذكار وإطعام الطعام، فأبواب الخير في رمضان مفتوحة. واعلموا يا أحبة أن من يدرك هذا الشهر المبارك، شهر المغفرة، ولا يغفر له أو ولا تغفر له الذنوب، فوالله إنه من أكبر الخسران وأكبر الخذلان، والله المستعان. فقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال: آمين آمين آمين. فلما نزل سئل عن ذلك فقال: أتاني جبريل فقال: رغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له، قل آمين. فقلت آمين. ولا شك يا أحبة أن شهر رمضان هو شهر القرآن، فعندما يدخل شهر رمضان على المسلمين فأول ما يتبادر في ذهن المسلم من العبادات تلاوة القرآن الكريم. فشهر رمضان له خصوصية بالقرآن، كما قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فالله عز وجل امتدح هذا الشهر من بين سائر الشهور، بل اختاره لإنزال القرآن فيه، بل ورد في الحديث أن شهر رمضان هو الشهر الذي كانت الكتب الإلهية تنزل فيه على الأنبياء. قال صلى الله عليه وسلم: أنزلت صحف إبراهيم أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، وأنزل الإنجيل 13 خلت من رمضان، وأنزل الزبور 18 خلت من رمضان، وأنزل القرآن 24 خلت من رمضان. حسنه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. ولهذا حرص السلف رحمهم الله على الإكثار من تلاوة القرآن في شهر رمضان، كما ستأتي معنا إن شاء الله في سياق هذه المحاضرة. وإن من هذه الأعمال الفاضلة في رمضان بل وحتى في غير رمضان قراءة القرآن وتدبره وفهمه والعمل به، ولكن يغلب في هذا الشهر كثرة قراءة هذا القرآن والذي هو كلام الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فالذين يتلون كتاب الله ويتبعونه في أوامره فيمتثلونها وفي نواهيه فيتركونها وفي أخباره فيصدقونها ويعتقدونها ولا يقدمون عليه ما خالفه من الأقوال، ويتلون أيضا ألفاظه بدراسته ومعانيه بتتبعها واستخراجها، فهذا الفعل من أجل التجارات وأعلاها وأفضلها، ألا وهي رضا ربهم والفوز بجزيل ثوابه والنجاة من سخطه وعقابه. أحبتي في الله، بل من فضل هذا القرآن أن حامله ومعلمه للناس هو من خير المؤمنين، هو من خير المؤمنين. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، بل إن الحافظ له، والذي يتلوه قولا وعملا لا مجرد التلاوة فقط، فمنزلته مع السفرة الكرام البررة والذين هم الملائكة، كما قال صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة. وأما من يقرأه ويتعاهده وهو عليه شاق شديد لضعف حفظه والمشقة عليه في بعض الحروف، فله أجران: أجر لقراءته، وأجر للمشقة في الحفظ والقراءة. قال صلى الله عليه وسلم: ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهده وهو عليه شديد فله أجران. أحبتي في الله، هذا القرآن من تعاهده وأتقن أداءه وقراءته كما ينبغي له جعل الله له يوم القيامة ثوابا عظيما. قال صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. صحيح أبي داود. أحبتي في الله، أهل هذا القرآن هم أهل الله وخاصته، وهم أولياء الله الذين اختصهم بمحبته والعناية بهم، سموا بذلك تعظيما لهم. قال الله عز وجل: يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قالوا: يا رسول الله، من هم؟ قال: هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. ويرفع الله بهذا القرآن من حفظه وعمل به، ويضع بهذا القرآن أقواما أضاعوه وتركوا العمل بما فيه. لقي عمر ابن الخطاب رضي الله عنه نافع ابن عبد الحارث بعسفان، وكان عمر يستعمله على مكة، فلما رآه عمر رضي الله عنه قال له: من استعملت على أهل الوادي؟ أي على أهل مكة. فقال: ابن أبزة. قال عمر: ومن ابن أبزة؟ قال: مولى من موالينا. قال عمر رضي الله عنه: فاستخلفت عليهم مولا؟ قال: إنه قارئ لكتاب الله عز وجل، وإنه عالم بالفرائض. قال عمر: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، فمن قرأه وعمل بمقتضاه مخلصا يرفعهم الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة، ويجعلهم الله عز وجل من أهل الدرجات العلى مع الذين أنعم عليهم، ويضع به آخرين، أي الذين أضاعوا هذا القرآن وتركوا العمل بما فيه، فيجعلهم في الدنيا في شقاء وضنك من العيش، وفي الآخرة في أسفل سافلين. بل إن من عظيم ثواب قراءة القرآن وتدبره والعمل به يكون شفيعا لأصحابه يوم القيامة في دخول الجنة. فعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمه سورة البقرة وآل عمران. وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد، قال: كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق، أو كأنهما حزقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. رواه أحمد. أحبتي في الله، فكل من قرأ القرآن قراءة صحيحة خالصة لله عز وجل فهو موعود بمضاعفة الحسنات من الله عز وجل، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فلما عرف الصحابة رضوان الله عليهم هذه الأجور المترتبة على قراءة القرآن وفهمه، لازموا قراءة القرآن في كل أحيانهم، بل وازدادوا في ذلك في شهر رمضان. فينبغي للصائم أن يكثر من تلاوة القرآن في هذه الأيام المباركة والليالي الشريفة، فإن لكثرة القراءة فيها مزية خاصة ليست لغيره من الشهور. وليغتنم المرء شرف الزمان في هذا الشهر الذي أنزل الله فيه القرآن. وإنك لتعجب من أحوال السلف مع القرآن ومع بركة الوقت الذي باركه الله عز وجل لهم. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل على القرآن في هذا الشهر إقبالا خاصا، فكان يتدارسه مع جبريل عليه السلام كل ليلة، إذ قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، رواه البخاري. وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه لطائف المعارف: دل الحديث على استحباب دراسة القرآن في رمضان والاجتماع على ذلك وعرض القرآن على من هو أحفظ منه. وقال أيضا: وفيه دليل على استحباب الإكثار من تلاوة القرآن في شهر رمضان. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله في كتابه فضائل القرآن: ولهذا يستحب الإكثار من تلاوة القرآن في شهر رمضان. ولهذا أقبل السلف على قراءة القرآن إقبالا كبيرا، واهتموا به اهتماما متزائدا، فقد كانوا يتزودون من قراءته كثيرا في شهر رمضان أكثر من بقية الشهور. وقد كان من هدي السلف رضوان الله عليهم الحرص على ختمه في رمضان تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل كانوا يستعدون لذلك من شهر شعبان، كما نقل ابن رجب رحمه الله: كان يقال شهر شعبان شهر القراء. وكان حبيب ابن أبي ثابت إذا دخل شعبان قال: هذا شهر القراء. وكان عمرو بن قيس إذا دخل شعبان أغلق حانوته وتفرغ لقراءة القرآن. فهذا حالهم قبل رمضان، فكيف بهم في شهر رمضان؟ فالسلف الصالح كانوا يهتمون بقراءة القرآن، وليست فقط بالقراءة، بل وبفهمه وتدبره قبل رمضان. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم لا يتجاوزون العشر آيات حتى يعلموا ما فيهن من العلم والعمل، كما نقل عن عثمان وابن مسعود وأبي ابن كعب رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرئهم العشر فلا يجاوزونها إلى عشر أخرى حتى يتعلموا ما فيها من العمل. يقول: فتعلمنا القرآن والعمل جميعا. وروي كذلك عن عثمان ابن عفان رضي الله عنه أنه قال: لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام الله. نعم يا أحبة، فالقلب الطاهر لكمال حياته ونوره وإخلاصه وتخلصه من الأدران والخبائث لا يشبع من القرآن. فهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما قيل لنافع: ما كان يصنع ابن عمر في منزله؟ قال: لا تطيقونه. قال: لا تطيقونه. الوضوء لكل صلاة والمصحف فيما بينهما، كما في سير أعلام النبلاء. والكلام عن السلف وعن القرآن يطول، أكان في رمضان أو قبله. فهذا قتادة رحمه الله كان يختم القرآن في سبع، أي في سبع ليالي، فإذا جاء رمضان ختم في كل ثلاث، فإذا جاء العشر ختم في كل ليلة كما في السير. وقد صح عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه رضي الله عنه أنه كان يقرأ القرآن في رمضان في ثلاث. وأخرج عبد الرزاق عن إبراهيم النخعي التابعي رحمه الله أنه كان يقرأ القرآن في رمضان في كل ثلاث، أي في كل ثلاث ليالي، فإذا دخلت العشر قرأه في ليلتين واغتسل في كل ليلة. وعن مجاهد أنه كان يختم القرآن في رمضان في كل ليلة، كما في التبيان للنووي رحمه الله. وقال القاسم بن الحافظ ابن عساكر كما في السير: قال: كان أبي مواظبا على صلاة الجماعة وتلاوة القرآن، يختم كل جمعة ويختم في رمضان كل يوم. وصح أيضا عن عثمان ابن عفان رضي الله عنه أنه ختم القرآن في ركعة واحدة. ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومن هدي السلف أنهم كان إذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية عذاب استجار، وإذا مر بآية فيها تنزيه لله سبح. صححه الألباني رحمه الله. وهذا لا شك أنه من تعظيم السلف للقرآن الكريم والتقرب إلى الله عز وجل بقراءته وفهمه وتدبره، وكذلك بكثرة ختمه، وخاصة في شهر رمضان. قال النووي رحمه الله معلقا على قدر ختمات القرآن، يقول رحمه الله: والاختيار أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص، يختلف باختلاف الأشخاص. فمن كان يظهر له بدقيق الفكر لطائف ومعارف فليقتصر على قدر يحصل له كمال فهم ما يقرأه. وكذا من كان مشغولا بنشر العلم أو غيره من مهمات الدين ومصالح المسلمين العامة فليقتصر على قدر لا يحصل بسببه إخلال بما هو مرصد له، يقتصر على قدر. فهذا الذي يكون مشغول بتعليم الناس أو بمصالح المسلمين فيقرأ بما تيسر له، وإن لم يكن من هؤلاء المذكورين فليستكثر. والكلام للنووي هنا قال وإن لم يكن من هؤلاء المذكورين فليستكثر ما أمكنه من غير خروج إلى حد الملل والحذرمة. انتهى كلامه رحمه الله كما في التبيان. وحتى لا يشكل على البعض، ختم كثير من السلف الصالح رحمهم الله للقرآن في أقل من 3، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3. فقد قال الحافظ ابن رجب رحمه الله كما في كتابه لطائف المعارف في دفعه وتوجيهه بعد أن ساق جملة من الآثار الواردة عن السلف في ختم القرآن مرات كثيرة في شهر رمضان، قال رحمه الله وإنما ورد النهي عن قراءة القرآن في أقل من 3 على المداومة على ذلك، على المداومة على ذلك. فأما في الأوقات المفضلة كشهر رمضان خصوصا الليالي التي يطلب فيها ليلة القدر، أو في الأماكن المفضلة كمكة لمن دخلها من غير أهلها فيستحب الإكثار فيها من تلاوة القرآن اغتناما للزمان والمكان، وهو قول أحمد وإسحاق وغيرهما من الأئمة، وعليه يدل عمل غيرهم كما سبق ذكره. انتهى كلامه رحمه الله. إخوة الإيمان، الله عز وجل أمرنا بترتيل وقراءة وتدبر القرآن، فقال تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في اقتضاء الصراط يقول ومن أصغى إلى كلام الله وكلام رسوله بعقله وتدبره بقلبه وجد فيه الفهم والحلاوة والهدى وشفاء القلوب والبركة والمنفعة ما لا يجده في شيء من الكلام. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله السنة التدبر، ولو قرأ بغير تدبر فلا حرج، ولكن السنة أن يعتني بالتدبر والنظر فيما يقرأ حتى يستفيد حتى ينتفع، لأن الله عز وجل يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، ويقول سبحانه أفلا يتدبرون القرآن. كل هذا حث وتحريض على التدبر، فالسنة التدبر والعناية والحرص على فهم ما يقرأ والعمل. لكن والكلام ما زال للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يقول لكن لو قدر أنه شغل عن ذلك فلا حرج عليه. انتهى كلامه رحمه الله كما في الفتاوى. واحذر أيها المسلم، واحذر أيها المسلم أن تقرأ القرآن هذا لا تعلم ما تقول، أو تسقط الحروف بسبب الإسراع في القراءة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لا يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن إلا مبينا حروفه، لأنه إذا لم يبين حروفه فقد افترى على الله كذبا، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. يقول: فتحرم القراءة التي تكون فيها إسقاط حرف من الحروف حتى لو كان الحرف مشددا، فأهمل الشدة فهذا حرام. وهذا لا يأتي إلا إذا قرأ القارئ القرآن مسرعا هذا، قد يسقط الحروف لأنه يستعجل من أجل أن يختم. يقول: فالمسألة خطيرة، فالبعض يهذ القرآن هذا ولا يهمه أقام الحروف أم لا، وهذا محرم، فالواجب إبانة الحروف. انتهى كلامه رحمه الله. وأخيرا سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: ما أقل المدة التي يختم فيها القرآن؟ فأجاب رحمه الله: ليس فيها حد محدود. فأجاب قال: ليس فيه حد محدود، إلا أن الأفضل لا يقرأه في أقل من 3، كما في حديث عبد الله بن عمرو: لا يفقه من قرأه في أقل من 3. فالأفضل، يقول الشيخ رحمه الله، فالأفضل أن يتحرى في قراءته الخشوع والترتيل والتدبر، وليس المقصود العجلة، بل المقصود أن يستفيد. وينبغي أن يكثر القراءة في رمضان كما فعل السلف، ولكن مع التدبر والتعقل، فإذا ختم في كل 3 فحسن. وبعض السلف قال: إنه يستثنى من ذلك في وقت الفضائل، وأنه لا بأس أن يختم كل ليلة أو في كل يوم، كما ذكروا هذا عن الشافعي وعن غيره. ويقول أيضا رحمه الله: ولكن ظاهر السنة أنه لا فرق بين رمضان وغيره، وأنه ينبغي له ألا يعجل، أي في قراءة القرآن، وأن يطمئن في قراءته، وأن يرتل كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عمرو، فقال: اقرأه في 7، وهذا آخر ما أمره به، وقال: لا يفقه من قرأه في أقل من 3، ولم يقل إلا في رمضان. فحمل بعض السلف هذا على غير رمضان محل نظر. ويقول: والأقرب والله أعلم أن المشروع للمؤمن أن يعتني بالقرآن ويجتهد في إحسان قراءته وتدبر القرآن والعناية بالمعاني ولا يعجل، والأفضل ألا يختم في أقل من 3. هذا هو الذي ينبغي، وهذا الذي جاءت به السنة ولو في رمضان. انتهى كلامه رحمه الله كما في الفتاوى. أسأل الله العظيم أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وأن يجعلها خالصة لوجهه، وأسأله أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.